بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المعاني الحرفية، وقلنا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه قد ذكر اتجاهين في مستوى الحلقة الثالثة. كان الاتجاه الثاني منهما أن المعنى الحرفي يغاير ذاتا المعنى الاسمي، إذ إن المعنى الحرفي هو عين الرابط وحقيقة الرابط. وقلنا أن هذا الاتجاه بعد أن برهنا على صحته وبطلان الاتجاه الأول، قلنا لمزيد من التوضيح والتفصيل نحتاج إلى البحث في مراحل ثلاث. كان ملخص المرحلة الأولى أن الفرق الأساسي الأول بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي هو أن المعنى الاسمي سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصور الأولي، وإن كان غير الحقيقة غير الخارج بنظرة تصديقية فاحصة. والمعنى الحرفي سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقة الرابط بنظرة تصديقية فاحصة. وقلنا تبين من هذا أن المعنى الاسمي ليس الغرض من إحضاره إيجاده حقيقة في الذهن، بل يكفي اختاره، أي تصور صورة عنه ترى بالنظر التصور الأولي أنها عين الخارج. بينما المعنى الحرفي يكون موجدا للربط حقيقة في الذهن، وهذا معنى عميق كما عبر السيد الشهيد رحمة الله عليه للإيجادية والإخطارية التي قال بها الميرزا النائيني. ولعل مقصود الميرزا النائيني الحقيقي هو هذا المعنى للإيجادية والإخطارية، والكلام لم يزل للسيد الشهيد رحمة الله عليه. اليوم نتكلم إن شاء الله في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية قلنا فيما سبق أنها تنعقد لإثبات عدم وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة، وهذا يعني أن كل فرد من أفراد النسبة يغاير ذاتا الفرد الآخر للنسبة، أي أن كل فرد بينه وبين الفرد الآخر مباينة تامة، ولأجل ذلك لا يمكن الحصول على جامع ذاتي بين أفرادي حتى النسبة الواحدة. وقبل الدخول في البرهنة على إثبات عدم وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة، قبل الدخول في البرهان على ذلك، نتساءل كيف تتعدد وتتكثر النسبة؟ سؤال: أنتم تقولون أنه لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة، ونسأل كيف تتكثر النسبة الواحدة وتتعدد النسبة الواحدة؟ الجواب: تتعدد النسبة بتعدد وتكثر وتغير أطرافها. وتغير الأطراف تارة يكون باختلاف الأطراف اختلافا حقيقيا، كما لو قلنا زيد في الدار، ثم قلنا النار في الموقد، ثم قلنا الكتاب في الحقيبة، فهنا تغيرت أطراف النسبة الظرفية تغيرا حقيقيا، فإن أطراف النسبة الأولى كانت هي النار والموقد، وأطراف النسبة الثانية زيد والدار، وأطراف النسبة الثالثة الكتاب والحقيقة والحقيبة. إذن تكثرت النسبة بتعدد وتغير أطراف النسبة تغيرا حقيقيا. هذه صورة. والصورة الأخرى يكون تغير وتكثر النسبة وتعدد النسبة باختلاف أطرافها ليس حقيقة وإنما موطنا ومحلا، كما لو قلنا النار في الموقد. النار في الموقد تارة نلحظ وجود النار في الموقد خارجا فهذه نسبة، وتارة أخرى نلحظ وجود النسبة المتقومة بالطرفين في ذهن المتكلم، وثالثة نلحظ وجود النسبة في ذهن السامع. فهنا لم يتغير الطرفان تغيرا حقيقيا، بل كان الطرفان هما النار والموقد، لكن وجود النسبة تارة يكون في الخارج وأخرى يكون في ذهن المتكلم وثالثة يكون في ذهن السامع. إذا عرفنا هذا فنقول إذا تعددت النسبة الواحدة يستحيل الحصول على جامع ذاتي بين أفراد هذه النسبة، وإذا استحال وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة فهذا يعني أن كل فرد من أفراد النسبة يغاير ذاتا الفرد الآخر من أفراد النسبة، أي أنه توجد مباينة تامة بين أفراد النسبة الواحدة. طبعا إذا وجدت المباينة التامة بين أفراد النسبة الواحدة فمن باب أولى أنها توجد، أنه توجد مباينة بين أفراد النسب المختلفة. إذا في النسبة الظرفية الفرد من النسبة الظرفية هذا يغاير الفرد الآخر من النسبة الظرفية، فالحال أوضح فيما لو كان القياس بين النسبة الظرفية والنسبة الابتدائية مثلا، واضح جيد. إذن الفرد من النسبة الظرفية مثلا هذا الفرد يغاير الفرد الآخر من النسبة الظرفية. زيد في الدار هذه نسبة ظرفية، هذا الفرد من النسبة يغاير الفرد الآخر من النسبة وهو النار في الموقد. وكذلك النار في الموقد النسبة الموجودة خارجا تغاير ذاتا النسبة الموجودة في الذهن. وبهذا تبين صحة كلامنا فيما مضى إذ قلنا إن المقصود إيجاد عين الربط في الذهن وحقيقة الربط في الذهن، ولا يقصد أن النسبة والربط الموجودة في الذهن هي عين الربط والنسبة في الخارج. تتذكرون هذه الملاحظة؟ جيد. إذا عرفنا هذا فما هو البرهان على استحالة الحصول على جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة؟ ما هو الدليل؟ البرهان مركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن الجامع بين الأفراد على نحوين. النحو الأول الجامع الذاتي الحقيقي، وهو ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد. مثلا الإنسان جامع ذاتي بالنسبة إلى أفراده زيد وبكر وعمر، فهذه الأفراد تشترك في حقيقة واحدة تعد مقومة للذات وهي الحيوانية الناطقية أي الإنسانية. وإن كانت هذه الأفراد تختلف باختلاف المشخصات الفردية كطول الفرد ووزن الفرد ومذهب الفرد، فهذه مشخصات فردية تختلف فيها الأفراد، لكن هذه الأفراد تشترك في حقيقة مقومة للذات وهي الحيوانية الناطقية أي الإنسانية. فإذا يوجد جامع ذاتي بين هذه الأفراد وهو الإنسانية، والجامع الذاتي هو ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد. النحو الثاني الجامع العرضي، وهو الجامع الذي لا يستبطن المقومات الذاتية للأفراد، بل هو عبارة عن جهة مشتركة تعتبر أمرا خارجيا عن الذات وغير مقومة لفردية الفرد، كالأبيض الذي يكون جامعا عرضيا بين الحائط الأبيض وبين الورقة البيضاء وبين الثلج الأبيض وما إلى ذلك. فالأبيض هل هو صفة مقومة لذات الحائط أو صفة مقومة وذاتية لذات الورقة، أو هو صفة مقومة وذاتية لذات الثلج؟ لا، ليس كذلك، بل هو صفة عرضية اشتركت فيها هذه الأفراد، فهذا جامع عرضي. إذن ملخص المقدمة الأولى أنه يوجد نحوان من الجامع، الجامع الذاتي والجامع العرضي. ومعنى الجامع الذاتي هو ذلك الجامع الذي تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، المقومات الذاتية التي تشترك فيها الأفراد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أننا إذا أردنا الحصول على الجامع الذاتي بين شيئين أو أكثر، فكيف نحصل على هذا الجامع الذاتي؟ نحصل على الجامع الذاتي بين شيئين أو أكثر من خلال طرح ما تمتاز به، ما يمتاز به هذا الفرد وذاك الفرد، وحفظ المقومات الذاتية المشتركة. يعني نحصل على الجامع الذاتي من خلال حفظ المقومات الذاتية وطرح ما تمتاز به الأفراد، فما يبقى بعد طرح ما تمتاز به الأفراد من جهة مشتركة مقومة للذات هو الجامع الذاتي. مثلا إذا أردنا أن نحصل على الجامع الذاتي بين زيد وبكر وعمر، كيف نحصل على الجامع الذاتي بين هذه الأفراد؟ أولا نلغي المشخصات الفردية للأفراد، نلغي مسألة اللون، نلغي مسألة الوزن، نلغي مسألة المذهب، نلغي مسألة التقليد، هذا يقلد فلان وذاك يقلد آخر، بعض علاقاتنا مبنية على هذا، نلغي كل ذلك ونحتفظ بالمقوم الذاتي المشترك بين هذه الأفراد. ما هو المقوم الذاتي لكل فرد من هذه الأفراد؟ هو الحيوانية الناطقية أي الإنسانية. فالإنسانية تكون هي الجامع الذاتي بين الأفراد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا أردنا الحصول على جامع ذاتي بين النسب فكيف نتصرف؟ نرجع للمقدمة الثانية، ماذا نفعل؟ نحفظ المقومات الذاتية لكل فرد من أفراد النسبة، ذلك المقوم الذاتي المشترك بين الأفراد، ونلغي ما تمتاز ما يمتاز به هذا الفرد من النسبة وما يمتاز به ذاك الفرد من النسبة وما يمتاز به الفرد الثالث من النسبة. جيد، ما الذي يمتاز به هذا الفرد من النسبة ويمتاز به ذاك الفرد من النسبة ويمتاز به ذاك الفرد الثالث من النسبة؟ ما هو الذي تمتاز به أفراد النسبة بعضها عن بعضين؟ ليس هو إلا الطرفين. جيد، وما هو المقوم الذاتي لكل فرد من أفراد النسبة؟ ليس هو إلا الطرفين. وحينئذ إذا أردنا أن ننتزع الجامع الذاتي بين أفراد النسبة الواحدة يفترض أن نلغي ما يمتاز به كل فرد ونحتفظ بالمقوم الذاتي. لكن المشكلة أننا حينما نطرح ما يمتاز به هذا الفرد من النسبة عن ذاك الفرد فحينئذ نطرح المقومات الذاتية أيضا، وحينئذ تبول هاي النتيجة بعد، فما يبقى من حيثية مشتركة بعد إلغاء الأطراف إن بقيت حيثية لا يتضمن المقومات الذاتية للأفراد لأفراد النسبة، لأن المقوم الذاتي لكل فرد من أفراد النسبة هو عبارة عن طرفيها. احنا قلنا سابقا أن النسبة متقومة بطرفيها، وهذا يعني أن تلك الجهة المشتركة لو وجدت فلن تكون جامعا ذاتيا بل ستكون جامعا عرضيا، حيث يمكن انتزاع جامع عرضي بين هذه الأفراد من النسبة وهو عبارة عن مفهوم النسبة. وقلنا سابقا أن مفهوم النسبة ليس نسبة، وكذا قلنا ليس نسبة، إنما هو مفهوم اسمي، وبالتالي هو يمكن تصوره بدون طرفين فيكون جامعا عرضيا لا ذاتيا لأفراد النسبة. فماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة أنه لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة، وعليه فكل فرد من أفراد النسبة يباين مباينة تامة الفرد الآخر، وإن كان يوجد جامع عرضي وهو مفهوم النسبة بين أفراد النسبة الواحدة، مفهوم النسبة الظرفية مثلا. واضح؟ واضح؟ فأثبتنا في هذه المرحلة أنه لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة فضلا عن النسب المختلفة، وأنه توجد مغايرة ذاتية حتى بين أفراد النسبة الواحدة. واضح هذا؟ واضح؟ جيد. خلينا نطبق العبارة. المرحلة الثانية أن نتكثف، هذه المرحلة قلنا بمثابة التوطئة للبحث في المرحلة الثالثة، سوف نعرف ثمرة ذلك وإثبات أن لا جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة، سنعرف ثمرة ذلك من خلال البحث في المرحلة الثالثة. قال أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا. يعني شنو هذا الكلام؟ هذا هو الجواب عن تساؤلنا إنه متى تتكثر النسبة الواحدة وتتعدد. شنو الجواب؟ بتغاير الأطراف، وتغاير الأطراف له نحوان، تارة تتغاير الأطراف حقيقة كما في قولنا النار في الموقد وزيد في الدار والكتاب في الحقيبة، وأخرى لا تتغاير حقيقة وإنما تتغاير موطنا، مثل النار في الموقد إذا كانت في الخارج، والنار في الموقد في ذهن المتكلم، والنار في الموقد في ذهن السامع. قال كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف، إذا قلنا طبعا الكتاب في الرف، أو موطنا مثل نفس النار في الموقد، تارة تكون نارا في الموقد خارجا، وأخرى تكون في ذهن المتكلم، وثالثة تكون في ذهن السامع، كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. جيد. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين، سواء كانت متكثرة بتغاير الطرفين حقيقة أو كانت متكثرة بتغاير الطرفين محلا، استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، بين من؟ بين أفراد النسبة. وذلك إذا عرفنا ما يلي. يعني شنو؟ يعني البرهان مركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الجامع الذاتي الحقيقي، هاي المقدمة شو يريد يبين بها السيد الشهيد رحمة الله عليه؟ أنه ما هو الجامع الذاتي وما هو الجامع العرضي؟ أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، مثال من؟ مثال الأفراد زيد بكر عامر، المقوم الذاتي لكل فرد هو الحيوانية الناطقية، فتكون الحيوانية الناطقية أي الإنسانية جامعا ذاتيا بين هذه الأفراد، خلافا للجامع العرض الذي لا يستبطن تلك المقومات، مثل من؟ مثل الأبيض بالنسبة إلى الجدار والثلج والورقة، ومثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما، إليهما شنو؟ يعني لا زيد وخالد، أيضا أكو جامع عرضي إذا كان كلاهما بشرته بيضاء. ثانيا، هاي المقدمة الثانية، أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد. طبعا إذا أردنا أن ننتزع الجامع الذاتي، كيف ننتزع الجامع الذاتي؟ بعد ما نقول بحفظ الجهة المشتركة مطلقا، نقول بحفظ المقوم الذاتي المشترك بين الأفراد، لكن هاي العبارة عام من كون الجامع ذاتي أو عرضي، وإلا إذا كلامنا إحنا وأنا فصلت المقدمة الثانية على أساس أن ما نريد انتزاعه هو الجامع الذاتي، فانتزاع الجامع الحصول على الجامع الذاتي يكون بحفظ الجهة المشتركة المقومة للأفراد. قال بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز، يعني من اللون والوزن والمذهب والثقافة والتقليد وما إلى ذلك. ثالثا، أنما به، هاي المقدمة الثالثة، أنما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها عن بعض، الأصح عن بعض. بعضها عن بعض إنما هو أطرافها. بيش تتميز هذا الفرد من النسبة عن ذاك الفرد؟ بأطراف هذه النسبة، هذا الفرد من النسبة، النسبة متقومة بأطرافها فتتميز بأطرافها، ولو كانت الأطراف غير متغايرة حقيقة لكنها متغايرة محلا. وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. يا مرتبة، مرتبة الذات. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا، كيف نحصل على الجامع بين النسب الظرفية؟ نلغي ما به الامتياز بين أفرادها ونحفظ الجهة المقومة للأفراد. هنا إذا ألغينا ما به الامتياز بين الأفراد ماذا يعني ذلك؟ يعني نلغي الأطراف. إذا لغينا الأطراف حافظنا على الجهة المقومة بين الأفراد، لم نحافظ. وإذا أردنا الحفاظ على الجهة المقومة بين الأفراد، فنستطيع أن نلغي ما به الامتياز؟ لا نستطيع. قال يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، فما يحفظ من حيثية، شوية تبودي وياها العبارة، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسبة. شنو يعني؟ يعني إن بقيت حيثية فما هي هذه الحيثية؟ هو مفهوم النسبة، ومفهوم النسبة جامع ذاتي أم جامع عرضي بين أفراد النسبة؟ جاوبوني، جامع عرضي، لأن مفهوم النسبة معنى اسمي. طبعا البعض قال هذا عبارة مسامحة، باعتبار أنه إذا ألغينا ما به الامتياز، أي ألغينا الطرفين، فلا يبقى شيء أصلا. فكيف يقول السيد الشهيد فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف؟ هذه الحيثية لا تتضمن المقومات الذاتية، أصلا لا تبقى حيثية، فهذه مسامحة. بينت في الشرح أن مقصود السيد الشهيد، لعله مقصوده بالحيثية الباقية، هي ذلك الجامع العرضي الذي هو مفهوم النسبة. ولذلك شرحت هذه النتيجة بهذه الكيفية، قلت إن بقي شيء فهو ذلك الجامع العرضي الذي هو مفهوم النسبة، وهو ليس جامعا ذاتيا. قال فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا وإن كان بينها جامع عرضي اسمي، وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. واضح؟ واضح المرحلة الثانية؟ نتيجة المرحلة الثانية جابوا لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة، فكل فرد يباين الفرد الآخر مباينة تامة. المرحلة الثالثة، قلنا في البحث، طبعا قبل الدخول في توضيح هذه المرحلة أشير إلى نقطتين أساسيتين هما جزء من التوضيح. النقطة الأولى أننا قلنا في المرحلة الثانية أن المرحلة الثانية بمنزلة التوطئة للبحث في المرحلة الثالثة. أقول ذلك لوجود شبهة، أقول هذه النقطة لوجود شبهة. سير الصدر قال وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فأشكل بعض فطاحلي هذا العلم بأنه غير واضح عندي كيف بنى المحققون ذلك على ضوء ما تقدم. واضح فكرة؟ ما علاقة هذا البحث بذاك البحث؟ فأحتاج أن أثبت هذه النقطة. قلت إن البحث في المرحلة الثانية هو بمنزلة التوطئة للبحث في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة ماذا تتكفل؟ تتكفل بيان أن الوضع في الحروف هل هو من الوضع العام والموضوع له العام كما قال الشيخ الآخوند والميرزا النائيني رحمة الله عليهما، أو هو من الوضع العام والموضوع له الخاص كما قال السيد الشهيد بل عليه مشهور الأصول. وياي الدفع. إذا قلنا بأن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له العام كما يقول الشيخ الآخوند والميرز رحمة الله عليهما، فهذا يتطلب أن يكون هناك جامع ذاتي بين أفراد النسبة حتى يوضع الحرف بأزاء ذلك الجامع الذاتي. وقد أثبتنا في المرحلة الثانية استحالة وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة، فحينئذ يكون القول بأن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له العام مبني على القول بوجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة. فإذا تبين عدم وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة لابد أن نقول بالقول الآخر الذي عليه المشهور، وهو أن الوضع في الحروف هو من قسم الوضع العام والموضوع له الخاص. وبهذا تبين أن بناء المحققين من أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص مبني على ما تقدم من أنه لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه النقطة واضحة؟ واضحة؟ ليش جبتها؟ النقطة الثانية أن الوضع باعتبار أنه عملية حكم على اللفظ وعلى المعنى من قبل الواضع، فهو يتطلب من الواضع أن يتصور المعنى الذي يريد وضع اللفظ له وأن يتصور اللفظ، وهذا المعنى المتصور ينقسم باعتبار هذا المعنى المتصور ينقسم الوضع إلى أربعة أقسام كحصر عقلي. القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام، ما هذا مر في الحلقة الثانية، كأسماء الأجناس مثل كلمة إنسان، فإن الواضع في هذا القسم قد تصور معنى عاما وهو معنى الإنسان، ومن هنا سمي الوضع بالوضع العام، ووضع لفظا بأزاء هذا المعنى العام، ومن هنا يسمى الوضع بالموضوع له العام. فالوضع العام لأنه تصور معنى عاما، والموضوع له العام لأنه وضع لفظا بأزاء هذا المعنى العام كوضع أسماء الأجناس إنسان شجر وهكذا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص، بأن يتصور الواضع معنى خاصا كذات الطفل المولود له حديثا، وأن يضع اللفظ بأزاء هذا المعنى الخاص، يقول إن اسمه زيد مثلا، فالوضع خاص والموضوع له خاص. القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص.
خاص.
يعني شنو؟ يعني يتصور معنى عاما لكنه يضع اللفظ بأزاء معنى خاص بتوسط ذلك المعنى العام، وقد مثل له بوضع الحروف على خلاف في ذلك، سنعود إليه. القسم الرابع، الوضع الخاص والموضوع له العام. يعني شنو؟ تصور معنى خاصا ووضع اللفظ بأزاء المعنى العام، وقد اتفق أن هذا مستحيل لأن الخاص لا يصلح أن يكون مرآة للعام. أما الأقسام الثلاثة الأولى فقد اتفق على إمكان ووقوع الصورتين الأوليتين، واتفق على إمكان الصورة الثالثة، لكنه اختلف في وقوع الصورة الثالثة. فالمشهور قالوا أنها ممكنة وواقعة، ومثالها الحروف. والشيخ الآخوند والميرزا النائيني رحمة الله عليهما قالوا هي ممكنة لكنها لم تقع، ليس لها مثال. وأما وضع الحروف فهو من الوضع العام والموضوع له العام، أي من القسم الأول. إذا عرفنا ذلك أعود إلى أصل المطلب، إلى أصل ما أراد أن يطرحه السيد الشهيد في المرحلة الثالثة. أصل المطلب الذي طرحه السيد الشهيد في هذه المرحلة حاصله أن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص. والوجه في ذلك يوجد رأيان. الرأي الأول يقول إن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له العام. الرأي الثاني أن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص. فيكفي أن نبطل الوجه الأول فتتبين صحة الوجه الثاني ونحتاج إلى توضيح. فنقول الوجه في ذلك، لماذا مولاي سيدنا الشهيد تقول بمقالة المشهور أن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص؟ يقول أن الوضع العام والموضوع له العام كما قال به الشيخ الآخوند والميرزا يتطلب وجود جامع ذاتي لكي يتصوره الواضع ويضع اللفظ بإزائه. وقد أثبتنا في المرحلة الثانية عدم وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة لكي يوضع لفظ الحرف بإزائه. كي نقول بأن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له العام نحتاج إلى القول بوجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة لكي نتصور ذلك الجامع الذاتي ونضع لفظ الحرف بإزائه. فلا بد إذن، إذا كان لا يوجد جامع ذاتي، لا بد إذن من وضع الحروف لكل نسبة بالخصوص. سؤال، هل يمكن وضع الحروف لكل نسبة بالخصوص أم لا؟ ماذا يتطلب ذلك؟ هذا يتطلب تصور جميع أفراد النسبة، لأن الوضع يتوقف على تصور الواضع للمعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له، وتصور واستحضار جميع أفراد النسبة متعذر. يعني لابد أن يجلس الواضع هكذا ويقول وضعت لفظة في للربط الموجود في جملة زيد في الموقد، ووضعت لفظة في للنسبة الموجودة في جملة زيد في الدار، ووضعت لفظة في للربط الموجود في جملة النار في الموقد، ووضعت لفظة في للربط الموجود في جملة الكتاب في الحقيبة. هذا غير ممكن ومتعذر. إذن كيف نقول هكذا؟ نقول هنا لابد من استحضار جامع عنواني عرضي يشير إلى أفراد النسبة. شو أنت تقول؟ ونضع الحرف للنسبة الخاصة لكن بتوسط ذلك الجامع العنواني المشير. أريد تدققون يعني. تارة نقول إن الوضع عام والموضوع له العام، فهذا يحتاج أن نستحضر جامعا ذاتيا بين أفراد النسبة ونضع اللفظ بأزاء ذلك المعنى العام، وهذا مستحيل لعدم وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة. وأخرى نقول نستحضر جامعا عنوانيا عرضيا مشيرا ونضع اللفظ بأزاء ذلك الجامع العنواني العرضي المشير. هذا أيضا ليس بصحيح، لأن الجامع العنواني العرضي المشير وهو مفهوم النسبة الظرفية مثلا ليس نسبة، ونحن نريد أن نضع اللفظ للنسبة لحقيقة الربط. إذن هذا الاحتمال الثاني غير صحيح. إذن ماذا نفعل؟ نقول نتصور الجامع العنواني العريض العرض المشير إلى أفراد النسبة وهو مفهوم النسبة الظرفية مثلا، وبتوسطه نضع الحرف للنسبة الخاصة للفرد الخاص من النسبة، فيكون من الوضع العام والموضوع له الخاص. عبارة: لا يمكن تصور واستحضار جميع أفراد النسبة الظرفية لنضع كلمة في لها، فلا بد أن نتصور مفهوما عاما يشير إلى تلك الأفراد كمفهوم النسبة الظرفية ليمكننا بواسطته تصور الأفراد إجمالا ونضع كلمة في بأزاء هذه الأفراد. فكلمة في لم توضع بأزاء الجامع العنواني العرضي، لأن ذلك ليس بصحيح، الجامع العنواني العرضي ليس نسبة وربطا، بل وضعت بأزاء النسبة الخاصة الفرد الخاص من النسبة، لكن بتوسط الجامع العنواني العرضي المشير إلى تلك الأفراد، فيكون من الوضع العام و الموضوع له الخاص. أي تصورنا معنى عاما لكن وضعنا اللفظ بأزاء الفرد الخاص بواسطة تصور المعنى العرض المشير. وياي منتبهين بالدقة؟ جيد. فطريقة الوضع العام والموضوع له العام كيف؟ الموضوع له الخاص كيف؟ أن يتصور الواضع جامعا لكن لا يضع اللفظ بإزاء ذلك الجامع، وإنما يضع اللفظ لأفراد ذلك الجامع، والأفراد معاني حرفية بينما الجامع هو معنى نسبي. بعبارة أكثر دقة، الموضوع هنا مع بساطته مشروح بشكل ملتبس. إن استعمال الحرف في المعنى النسبي والربطي استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ حينما يقول قائل النار في الموقد، تحس بثقل المجاز هنا أم استعمال حقيقي؟ جيد، شوية تابع وياي نقطة. إذا كان استعمالا حقيقيا فهل هو من باب المشترك المعنوي أو هو من باب المشترك اللفظي؟ يعني هل هو من نحو وضع الإنسان أو لفظة الرجل التي هي مشترك معنوي بين زيد وبكر وعامر، أم هو من باب المشترك المعنوي وضع لفظ واحد لعدة معاني، والاستعمال في كل واحدة من هذه المعاني استعمال حقيقي. وياي منتبهين؟ جيد. إذن لا يمكن أن نقول بأن لفظة في هي بنحو المشترك المعنوي، لأن ذلك معناه وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة، وقلنا أنه لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة. إذا كان مثال وضع الحرف في النسبة الظرفية مثل وضع الإنسان أو الرجل الصادق على زيد وبكر وعامر، هذا يعني وجود جامع ذاتي، فلم يبقى إلا أن وضع الحرف في للنسبة الخاصة من باب المشترك المعنى اللفظي. أحسن، جيد. وحينئذ نقول إن كان لفظة في قد وضعت بأزاء الجامع الذاتي فلا يوجد جامعا ذاتيا، وإن كانت لفظة في قد وضعت بإزاء الجامع العرضي فهنا توجد مشكلة، لأن الجامع العرضي هو مفهوم النسبة، ومفهوم النسبة معنى اسمي، ونحن افترضنا في بحوث سابقة أن الحرف يوجد الربط حقيقة في الذهن، فلا يبقى إلا أن نقول بأن الحرف في قد وضع للنسبة الخاصة، ولكن لأن استحضار جميع النسب وأفراد النسب متعذر، فقد وضع الواضع الحرف بإزاء النسبة الخاصة، الفرد الخاص من النسبة، لكن من خلال تصور هذا الفرد في من خلال تصور الجامع العرض المشير إلى هذه الأفراد، فيكون الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص. فالجامع وإن كان معنى اسميا لكن الواضع لم يضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الاسمي، وإنما وضعه للفرد الخاص من النسبة للربط الخاص، لكن من خلال تصور ذلك الجامع العرضي المشير إلى أفراد هذه النسبة، لأن تصور الأفراد واحدا واحدا متعذر على الواضع. واضح؟ بقي شيء، وهو قلنا إن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص. ما هو المراد بالخاص؟ هنا يوجد إشكال، لا بد أن نبين ما هو المراد من الخاص لكي يندفع هذا الإشكال. هذا ما سيأتي إن شاء الله. خلينا نطبق هذا المقدار. قال المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون، يعني مشهور الأصوليين، أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له. يعني شنو؟ يعني إذا وجد جامع ذاتي يمكن أن نضع الحرف بأزاء ذلك الجامع، وش يصير الوضع؟ من الوضع العام والموضوع له العام، ولأنه لا يوجد جامع ذاتي فحينئذ لا يمكن أن نقول إن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له العام، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. جيد، هذا ممكن لكل نسبة بالخصوص، غير ممكن متعذر، لأنه يحتاج إلى تصور كل أفراد النسبة، ويكون تصور جميع أفراد النسبة متعذر، فحينئذ ماذا نفعل؟ يقول يوضع بأزاء النسبة بالخصوص، لكن من خلال استحضار عنوان جامع عرضي مشير إلى تلك الأفراد، وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير يا أول جامع العرض المشير مفهوم النسبة وهو ذات وهو معنى اسمي، واللفظ لم يوضع بإزاء هذا المعنى الاسمي. لماذا؟ من يجيب؟ لأننا قلنا أن الحرف يوجد الربط حقيقة، يعني النسبة بالحمل الشائع. فإذا قلنا بأن اللفظ وضع لمفهوم النسبة، مفهوم النسبة لا يوجد الربط حقيقة بالذهن. واضحين؟ واضح الفكرة؟ لا يمكن، فلا بد أن يكون الوضع بأزاء الفرد الخاص من النسبة، لكن من خلال تصور هذا الفرد الخاص ضمن الجامع العرضي المشير، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصة. جيد. وليس المراد بالخاص هنا الجزئي. هذا إجابة عن إشكال مقدر سيأتي، والحمد لله رب العالمين.